اللهم على أعذاره الله وعليم. انتهينا من الكلام في الشكل الأول من أشكال القياس الاقتراني. الشكل الثاني من أشكال القياس الاقتراني، قلنا فيما سبق أن الشكل الثاني هو الذي يكون الحد الأوسط فيه محمولا في المقدمتين، محمولا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، ويكون الحد الأصغر موضوعا في الصغرى وموضوعا في النتيجة، والحد الأكبر موضوعا في الكبرى ومحمولا في النتيجة. وبذلك يحصل تغير في الشكل الثاني عن الشكل الأول، حيث لاحظنا أن الشكل الأول يكون الحد الأصغر فيه موضوعا في النتيجة موضوعا في الصغرى، والحد الأكبر محمولا في النتيجة محمولا في الكبرى، فلا يحصل فيه أي تغير. ولذا قيل أن الشكل الأول هو منسجم مع مقتضى الطبع، والإنتاج في الشكل الأول كان إنتاجا بديهيا، بينما الإنتاج في الشكل الثاني هو إنتاج غير بديهي، لأنه حصل تصرف في الحد الأكبر كما لاحظنا، حيث أن الحد الأكبر هو محمول في النتيجة ولكنه موضوع في الكبرى، ولكن الحد الأصغر بقي على حاله لأنه موضوع في النتيجة وموضوع في الصورة. ولذا يقال أن الشكل الثاني هو غير بديهي الإنتاج، يحتاج في إنتاجه إلى استدلال وإلى برهان حتى نتيقن من أن هذه النتيجة في هذا الشكل النتيجة يقينية والنتيجة صحيحة، بينما كان الشكل الأول بديهي الإنتاج لذلك السبب، لأنه لم يحصل تصرف في المحمول والموضوع أو في الحد الأكبر والحد الأصغر. وأيضا يقال أن الشكل الثاني هو أقرب إلى مقتضى الطبع من الشكل الثالث ومن الشكل الرابع. لماذا؟ لأن التصرف هنا حصل في المحمول، حصل في الحد الأكبر، الحد الأكبر كان موضوعا في الكبرى ومحمولا في النتيجة، بينما الحد الأصغر هو موضوع في النتيجة وموضوع في الصغرى. ولذلك الحد الأصغر لم يحصل فيه تصرف، أي أن الموضوع أصبح كان الموضوع على حاله، فلما كان الموضوع على حاله يقال أن الموضوع أقرب إلى الذهن من المحمول، الموضوع أقرب إلى الذهن من المحمول، والموضوع لم يحصل فيه تصرف. ولذلك هذا القياس، هذا الشكل من القياس هو أقرب إلى مقتضى الطبع والنتيجة فيه أوضح، وإن كانت تحتاج إلى استدلال من النتيجة في الشكل الثالث والنتيجة في الشكل الرابع، لأن التصرف في هذا الشكل كان تصرفا قليلا، تصرفا محدودا، لأن التصرف هنا حصل في المحمول، بينما الموضوع بقي على حاله، بينما سنلاحظ في الشكل الثالث أن التصرف يحصل في الموضوع، الحد الأصغر محله يتغير، والتصرف في الشكل الرابع يحصل في الموضوع والمحمول، حيث أن محل الحد الأصغر والحد الأكبر يختلف عنه في النتيجة عن المقدمتين. ما هي شروط إنتاج هذا الشكل؟ طبعا تعرف أن هذا الشكل غير بين الإنتاج، غير واضح الإنتاج، وإنما هو يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى استدلال ويحتاج إلى برهان، ولا بد أن يعتمد هذا الاستدلال كما سبق وأن أشرنا على الشكل الأول. الشكل الأول لا يحتاج إلى استدلال، لأن النظري لا بد أن ينتهي إلى البديهي، والبديهي لا يحتاج إلى استدلال. القضايا النظرية بالنتيجة تنتهي إلى القضايا البديهية، القضايا البديهية لا تحتاج إلى استدلال، وإلا لو كانت القضايا البديهية تحتاج إلى استدلال والقضايا البديهية لا تحتاج إلى استدلال للزم أن يكون الإنسان يستدل على القضايا إلى ما لا نهاية. ما هي القواعد التي ينبغي أن تراعي في هذا الشكل؟ طبعا ينبغي أن تراعي القواعد الخمسة المتقدمة إضافة إلى قواعد خاصة بهذا الشكل. أكو قواعد مذكورة في هذا الشكل ينبغي أن تراعي، قاعدة متعلقة بالكيف وقاعدة متعلقة بالكم. القاعدة المتعلقة بالكيف الشكل الثاني هي الاختلاف في الكيف، اختلاف المقدمتين في الكيف، والقاعدة المتعلقة في الكم هي يجب أن تكون المقدمة الكبرى بهذا الشكل الكلية وليس الجزئية. القاعدة الأولى وهي الاختلاف في الكيف، هذه القاعدة الاختلاف في الكيف ألم تكن تكرار لقاعدة متقدمة من القواعد العامة لقياس الاقتران الخمسة، تلك القاعدة الثانية التي كانت تقول إيجاب إحدى المقدمتين، إيجاب إحدى المقدمتين أو الاختلاف في الكيف مو مفادها واحد؟ يقول في الواقع هذه القاعدة أخص من تلك القاعدة، المفاد مو واحد تماما، لأن إيجاب إحدى المقدمتين لا يعني أنه إذا كان مقدمتين موجبة هذا القياس يكون غير ملتزم، لأننا لاحظنا في الشكل الأول أن الضرب الأول منه أن بعض الظروف فيه يكون بها المقدمة الكبرى موجبة والمقدمة الصغرى موجبة، فإذا ذلك الشرط كان ينطبق على المقدمتين الموجبتين، وإن لم تكن المقدمتان موجبتان عندئذ فينبغي أن تكون على أقل تقدير إحداهما موجبة، ولكن هذه القاعدة وهذا الشرط الخاص بالشكل الثاني يقول لا يصح أن يكون هذا الشكل منتجا إذا كانت الصغرى موجبة والكبرى موجبة، والصغرى موجبة والكبرى سالبة، الصغرى سالبة والكبرى سالبة، بل لا بد أن تكون المقدمة، أن تكون المقدمتان موجبة وسالبة، لا بد أن تكون واحدة منهم موجبة والثانية سالبة، لا بد أن يكون أكو بينهم اختلاف في الكيف، يعني دائما إذا كانت الصغرى موجبة الكبرى سالبة، الكبرى سالبة الصغرى موجبة. هذا ايش معنى احنا محتاجين للشرط او هذا القاعدة ايش معنى محتاجين لها؟ وقال هذا الشيء عادة ما يمكن ان نحصل من خلاله على انتاج في حالة الاتفاق في الكيف. ليش؟ لانه نحن لا نعلم من خلال الاتفاق في الكيف هل ان الطرفين الاكبر الحد الأكبر والحد الأصغر في هذا الشكل متباينان أو غير متباينان. لماذا؟ لأنه قد يمكن أن يكون متباينان ومع ذلك يحمل عليهما شيء واحد أو يسلب عنهما شيء واحد، يعني إحنا قد نجد شيئين متباينين ويحمل عليهما شيء واحد، ونجد شيئين متباينين ويسلب عنهما شيء واحد، ولذلك إذا كان لا يمكن اكتشاف الإيجاب ولا يمكن اكتشاف السلب عندئذ لا يمكن أن يكون هذا الشكل منتجا في حالة الاتحاد في الكيف، لأنه يمكن أن يكون الشيئان المتباينان يحمل عليهما شيء واحد أو يشتركان في أن يسلب عنهما شيء واحد، وبذلك يمكن أن يكونا متلاقيان ويشتركون الشيئان المتلاقيان في أن يحمل عليهما نفس الشيء، أو الشيئان المتلاقيان يسلب عنهما شيء واحد أيضا، فما يمكن أن نحصل على نتيجة بالتلاقي نتيجة إيجاد ولا نتيجة بالتباين وهي نتيجة السلب. شلون يعني؟ نذكر المثل لغار المصنف على هذا. يقول المصنف مثلا عندنا الإنسان والفرس، الإنسان والفرس شيئان متباينان، مثلا الإنسان مباين للفرس، الإنسان غير الفرس، الإنسان والفرس يشتركان في أنه يحمل عليهما الحيوان، يقول الإنسان فرس الفرس العفو الإنسان حيوان الفرس حيوان، الإنسان يحمل عليه الحيوان والفرس يحمل عليه الحيوان، وكذلك الإنسان والفرس يسلب عنهما الحجر، فنقول الإنسان ليس حجر والفرس ليس حجر. لكن مع كل هذا لا نستكشف من خلال وضع الإنسان والفرس أنهما باعتبار يحمل عليهما شيء واحد وهو الحيوان، وكذلك يشتركان أنه يمكن أن يسلب عنه شيء واحد، نسلب الحجر عن الإنسان والحجر عن الفرس. لا نعلم هل أن الإنسان والفرس متلاقيان باعتبار مشتركون في حمل شيء واحد عليهم وهو الحيوان، أو متباينان على اعتبارهم مشتركون في سلب شيء واحد عنهم وهو الحجر، ولذلك لا يمكن أن نكتشف الإيجاب ولا يمكن أن نكتشف السلب. ثم لو ركبنا قياس لهذه الصورة، قلنا كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان. الآن كل إنسان حيوان صغرى وكل فرس حيوان كبرى. الآن يمكن أن نحصل على نتيجة من هذا القياس، وهذا القياس يكون قياس عقيم كاذب النتيجة فيه. يعني نستطيع أن نقول كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، نستطيع أن نقول كل إنسان فرس وهذه النتيجة كاذبة. هذه النتيجة كاذبة، كل إنسان فرس كاذب. لو أبدلنا كل إنسان فرس كاذب، لأن الفرس والإنسان متباينان، لو أبدلنا بالفرس النار وقلنا كل إنسان حيوان صغرى وكل ناطق حيوان كبرى، هل نستطيع أن نستكشف السلب؟ يعني نستفيد السلب بينهما، نقول لا شيء من الإنسان بناطق أو لا تصح هذا، لا تصح هذا، لأن الإنسان والناطق كما قلنا متساويان. فعندئذ لا يمكن أن نكتشف الإيجاب، لا يمكن أن نكتشف أنهما متلاقيان، ولا يمكن أن نكتشف السلب. وكذلك لو كانت ليش؟ لأنه أكو اتحاد عندنا بالكيف، الأولى موجبة والثانية أيضا موجبة. وكذلك لو كانت الصغرى سالبة والكبرى سالبة، أيضا ذكرنا فيما سبق إذا كانت الصغرى سالبة والكبرى سالبة أيضا ما يمكن أن نحصل على نتيجة ويكون هذا القياس قياس منتج. لأننا لو قلنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، فلا يمكن أن نستكشف الإيجاب، لا يمكن أن نستكشف الالتقاء هنا، لا يمكن أن نقول كل إنسان فرس. قد تقول أنكم خالفتم القواعد هنا لأن هاتين سالبتين، فكيف صح أن تأتوا بنتيجة موجبة منهما؟ نقول نريد أن نثبت لكم أن لا يمكن أن نستكشف الإيجاب، لا يمكن أن نحصل على نتيجة موجبة، وكذلك لا يمكن أن نحصل على نتيجة حتى سالبة. يعني لو قلنا الآن بدلنا الفرس بالناطق وقلنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر صغرى ولا شيء من الناطق بحجر كبرى، عندئذ لا يمكن أن نحصل على نتيجة سالبة أيضا حتى لو رعينا القواعد. فلا يمكن أن نقول لا شيء من الإنسان بناطق، أيضا هذه كاذبة. إذن على هذا الأساس ما يمكن، يعني إذا لم يكن هنالك اختلاف في الكيف في هذا الشكل في الشكل الثاني، يعني إذا لم تكن إحدى المقدمتين موجبة والمقدمة الأخرى سالبة، فلا يمكن أن يستفاد ها هنا نتيجة موجبة أو نتيجة سالبة. يعني لا تصدق الموجبة ولا تصدق السالبة، قد تصدق الموجبة في بعض الصور وتصدق السالبة في بعض الصور، ولكننا قلنا دائما نحن نفتش عن قانون عام. فإذا اختلاف الحكم في الصغرى وفي الكبرى ضروري، يعني لا بد أن تكون الصغرى مثلا سالبة والكبرى موجبة، والكبرى سالبة والصغرى موجبة. على هذا الأساس يكون المحكوم عليه في أحد القضيتين غير المحكوم عليه في القضية الأخرى. فإذا كان المحكوم عليه في أحد القضيتين غير المحكوم عليه في القضية الأخرى يحصل تباين بين، لأنه المحكوم عليه إحنا دائما إحنا عدنا بيش نحكم؟ نحكم بالحد الأصغر، لأن الحد الأصغر هو العفو. نحكم دائما هنا في الشكل الثاني بالحد الأوسط، لأن الحد الأوسط هو المحمول في الشكل الثاني. فعلى هذا الأساس نحصل على نتيجة، وهذه النتيجة هي أن هنالك تباين بين الحد الأصغر والحد الأكبر دائما. فالنتيجة دائما تكون عدلة بالشكل الثاني سالبة، ما نحصل على نتيجة موجبة، يعني بالشكل الثاني دائما النتائج المحصلة سالبة، لأن ليش؟ لأن النتيجة تتبع أضعف المقدمتين، ولا بد أن تكون إحدى المقدمتين سالبة والأخرى موجبة، وقطع النتيجة من ناحية الكيف لا بد أن تكون سالبة. هذا هو الشرط الأول وهو الاختلاف في الكيف. الشرط الثاني وهو شرط الكم، كلية الكبرى، لا بد أن تكون الكبرى في هذا القياس في هذا الشكل كلية، ولا يصح أن تكون الكبرى هنا جزئية. فلو كانت المقدمة الكبرى هنا جزئية وكان اكو اختلاف في الكيف بين الصغرى وبين الكبرى، الصغرى مثلا موجبة والكبرى سالبة، او الصغرى سالبة والكبرى موجبة. نحن ايضا في هذه الحالة لا نعلم هل ان الاصغر والاكبر بينهما انقطاع او بينهما تنافي، هل ان النتيجة تكون نتيجة موجبة او النتيجة تكون نتيجة سالبة. ليش ما ندري؟ لانه اذا كان عندنا كبرى مقدمة كبرى جزئية وعندنا مقدمة صغرى كلية عندئذ، وكان اكو اختلاف بيناتهم بالكيف، واحدة موجبة واحدة سالبة، ما نستفيد اكثر من ان يعني ما يمكن ان نستفيد اكثر من ان هنالك منافاة موجودة وتباين موجود وعدم التقاء بين الحد الاكبر والحد الاصغر اللي مذكور في الكبرى واللي مذكور في نفس المقدمات. يعني ما نستفيد اكثر من المنافاة بين الاصغر وبين هذا البعض من الاكبر في هذه الصورة، لان هذا البعض الذي وقع عليه حكم من الاكبر في الكبرى لم يكن قد شمل الحكم جميع افراده، وانما الحكم كان واقعا على بعض الافراد، اما الافراد الاخرى فهي افراد لم يشملها الحكم، مسكوت عنها في الحكم. يمكن ان يكون الحكم شاملا لبعض الافراد ويمكن ان يكون الحكم غير شاملا لبعض الافراد، على اعتبار ان هذه القضيه قضيه جزئيه، ولذلك لا نعلم في مثل هذه القضيه النتيجه، هل ان هنالك التقاء ام ان هنالك تنافي. من قبيل شنو؟ من قبيل نشكل قياس بهذه الكيفية، نقول مثلا كل مشتر ذو ظلف، كل حيوان مشتر له اضلاع، هذه صغرى، والكبرى بعض الحيوان ليس ذي ظلف، هذه الكبرى. الكبرى الان عندنا سالبة جزئية، الصغرى موجبة جزئية، هنا هل يمكن ان نحصل على السلب ونقول بعض المشتر ليس بحيوان؟ هل يمكن ان تكون هذه القضية سابقة؟ لا يمكن ان تكون هذه القضية سابقة، هذه القضية بعض المشتر ليس بحيوان قضية كاذبة. ولو فرضنا اننا تمكننا من ان نبدل بالاكبر الموجود اللي هو يظل، يعني بعض الحيوان ليس بيظل، نبدلها بشكل، نبدلها كلمة بعض الحيوان ليس بيظل الحد الاكبر، احنا عندنا الحيوان وتمام بيظل الحد الاوسط، فالحيوان نبدلها بشيء اخر، نبدلها بالطائر، فنقول بعض الطائر ليس بيظل، فصار عندنا الحد الاصغر هو المشتر والحد الاكبر الطائر. فيمكن ان نستكشف هنا الالتقاء والايجاب، لا يمكن ان تكون النتيجه موجبه، فلا يمكن ان نقول بعض المشتر طائر، خطا، ما عدا مشتر طائر. فاذا لا يمكن في مثل هذه الحالة اذا كانت الكبرى جزئية لا يمكن ان نحصل على نتيجة موجبة ولا يمكن ان نحصل على نتيجة سالبة. صحيح قد يمكن ان تكون بعض الافراد وبعض الامثلة نستكشف الالتقاء، يعني نحصل على نتيجة موجبة، وقد يكون في بعض الافراد وفي بعض الامثلة نحصل على تنافي ونحصل على نتيجة سالبة، ولكن نحن نريد قاعدة عامة تقرر في الجميع، اما ان يثبت الحد الاكبر للاصغر وتكون النتيجة دائما موجبة، او ينفى الحد الاكبر على الاصغر وتكون النتيجة سالبة. اذا في حالة كون المقدمة الكبرى جزئية لا يمكن ان يكون القياس من الشكل الثاني منتجا، فلا بد لكي يكون القياس من الشكل الثاني منتجا ان يكون هنالك اختلاف في الكيف واختلاف في الكم. اختلاف في الكم المقصود به خصوص ان تكون الكبرى كلية، المقدمة الكبرى في الكلية، والاختلاف في الكيف يعني اما ان تكون الكبرى سالبة والصغرى موجبة او العكس، الصغرى سالبة والكبرى موجبة. بعد ان بينا هذه القواعد الخاصة بالشكل الثاني ننتقل الى معرفة ضروب الشكل الثاني المنتجة. ما هي الضروب المنتجة من هذا الشكل؟ طبعا على اساس الجدول اللي ذكرناه الشكل الاول
اللي قلنا عبارة عن ضرب المحصورات الأربعة، نضرب كل واحدة منهم في أربعة فنحصل على 16 ضرب و16 صورة كما لاحظنا فيما سبق. نضرب الموجبة الكلية في أربعة، ونضرب الموجبة الجزئية في أربعة، ونضرب السالبة الكلية في أربعة، ونضرب السالبة الجزئية في أربعة. فالنتيجة اللي نحصلها 16 صورة. هذه 16 صورة كم صورة منها منتجة وكم صورة منها غير منتجة؟ طبعا نذكر لكم إياها بشكل سريع لأنه نفس هذه الصورة راح تتكرر عندنا بالشكل الثالث وبالشكل الرابع حتى بعد ما نذكرها ذات المرة إن شاء الله. الكتب الضرب الأول هو نفسه احنا كتبناكم إياه فيما سبق بس نكرر عليكم. الضرب الأول ناخذ الموجب الكلية نضربها في أربعة، كل باء ميم كل ميم جيم. الضرب الثاني العفو مو كل باء ميم، الضرب الأول بلي كل باء ميم كل جيم ميم، لأنه هنا عندنا الحد الأوسط محمول بالطرفين بلي. الضرب الثاني كل باء ميم عين جيم ميم. الضرب الثالث كل باء ميم ولا جيم ميم. الضرب الرابع كل باء ميم وسين جيم ميم. الضرب الخامس ناخذ الموجب الجزئية عين باء ميم وكل جيم ميم. الضرب السادس عين باء ميم وعين جيم ميم. الضرب السابع عين باء ميم ولا جيم ميم. الضرب الثامن عين باء ميم وسين جيم ميم. الضرب التاسع ناخذ السالب الكلية لا باء ميم ولا جيم ميم. الضرب العاشر لا باء ميم وسين جيم ميم. الضرب الحادي عشر لا باء ميم وكل جيم ميم. الضرب الثاني عشر لا باء ميم وعين جيم ميم. الضرب الثالث عشر سين باء ميم. ناخذ لا سالب الجزئية. الضرب الثالث عشر سين باء ميم وسين جيم ميم. الضرب الرابع عشر سين باء ميم ولا جيم ميم. الضرب الخامس عشر سين باء ميم وعين جيم ميم. الضرب السادس عشر سين باء ميم وكل جيم ميم. هذه الستة عشر صورة اللي صارت عندنا الآن راح على أساس الشرط الأول من هذه الشروط اللي هو الاختلاف في الكيف كم وحدة تسقط عندنا؟ تسقط عندنا 8. ليش 8؟ لأنه نضرب سالبتين بسالبتين، سالبتين كلية بسالبتين جزئية، فش يصير عندنا؟ صار عندنا 4 ضروب، سالبة كلية سالبة كلية سالبة كلية سالبة جزئية سالبة جزئية سالبة جزئية، صار عندنا حاصل ضرب سالبتين وهي سالبتين، صار عندنا 4 ضروب، 4 هي تسقط. وبنفس الوقت نضرب الموجبتين، يعني موجبة جزئية في موجبة جزئية، الموجب الكلية والموجب الجزئية، موجبتين صار عندنا أيضا 4 ضروب، موجب كلية موجب كلية موجب كلية موجب جزئية وموجب جزئية موجب جزئية وموجب كلية موجب جزئية، ثلاث الصغرى والكبرى. وصار عندنا 4 و4 يعني 4 سالب وسالب، 4 موجب وموجب، صار عندنا 8. هذا على أساس الشرط الأول سقط عندنا 8 غير منتجة عقيمة في هذا الشكل. على أساس الشرط الثاني هو الاختلاف في الكم، العفو الكلية في الكبرى، لا بد أن تكون الكبرى كلية. في مثل هذه الحالة راح تسقط عندنا 4. ليش تسقط عندنا 4؟ راح تسقط عندنا السالبتين الصغرى مع الموجب الجزئية في الكبرى، والموجبتين في الصغرى مع السالبة الجزئية في الكبرى. إذا كانت الكبرى جزئية سواء كانت سالبة أو موجبة عند إذن لا يكون على القياس منتجة. فاثنين ويا اثنين صار عندنا 4. 4 ويا 8 من أول أسقطناها كانت عقيمة، صار عندنا 12 ضرب و 12 صورة من هذا الجدول 16 غير منتجة. هذه كلها شنو؟ كلها عقيمة. الشيء قاعدنا بقى عندنا 4 منتجة فقط. هذه الأربعة المنتجة هي اللي راح نبرهن عليها. أربعة المنتجة اللي بقى عندنا منه الموجب الكلية وهي السالبة الكلية، هذا اللي هو الضرب الأول في هذا القياس، والسالبة الكلية وهي الموجب الكلية، والموجب الجزئية هذا الضرب الثاني، والضرب الثالث الموجب الجزئية وهي السالبة الكلية، والضرب الرابع السالبة الجزئية والموجبة الكلية، وكل بقية الصور والضروب اللي في هذا المربع الستاعش راح تسقط. طبعا النتائج اللي راح تحصلها لنا ما راح تكون نتائج بديهية، بل لابد من البرهن عليها كما قلنا، لان هذا الشكل الانتاج فيه ليس على مستوى الطابع. وطريقة البرهان اللي راح نستخدمها هنا، راح نرجع للشكل الاول. لما نرجع للشكل الاول، الشكل الاول بديهي الانتاج، فتكون النتيجة عندنا نتيجة بديهية. الان ناخذ الضرب الاول. الضرب الاول في هذا الشكل يتألف من موجبة كلية وسالبة كلية. النتيجة التي نحصل عليها هي سالبة كلية. الموجبة الكلية مثل المفروض، نقول المفروض كل باء ميم صغرى ولا جيم ميم كبرى. كل باء ميم، كل مشتر ذو ظل مثل الذاكرة المسلمة، ولا جيم ميم كل طائر أو لا شيء من الطائر بذي ظل، هذه الكبرى. النتيجة اللي هي عندنا مطلوب إثباتها هنا راح تصير لا باء جيم. النتيجة هنا دائما عندنا سالبة بالشكل الثاني، يعني لا شيء من المشتر بطائر. هنا شنو نسوي؟ هنا قلنا البرهان اللي نقيمه هذا الشكل نحاول نرجع للشكل الأول، نرد للشكل الأول. طبعا قبل أن نبدأ في ذكر البرهان ننبهكم لأنه راح يجينا إن شاء الله تعالى الطرق اللي نستخدمها في البرهان على الأشكال، يعني على أشكال، على ظروف الشكل الثاني وظروف الشكل الثالث وظروف الشكل الرابع باعتبار الشكل الأول بديهي الإنتاج. الطرق اللي راح نستخدمها في البرهان على هذه الأشكال الثلاثة هي أحد ثلاث طرق، إما طريقة راح تجينا إن شاء الله راح يجينا بيانها، إما أن تكون هذه الطريقة هي طريقة الرد، يعني هذا الرد إلى الشكل الأول، أو الطريقة نسميها طريقة الخلف كما سوف يأتي في البرهان على الضرب الرابع من الشكل الثاني بطريقة الخلف، أو تكون هذه الطريقة طريقة الافتراض. فإذا عندنا ثلاث طرق في البرهان على ضروب الأشكال الثلاثة. فالطريقة اللي راح نستخدمها هنا هي طريقة الرد. راح نرد إلى الشكل الأول. شلون يمكن نرد هذا إلى الشكل الأول؟ واضح يمكن أن نرد إلى الشكل الأول بكل بساطة. عندنا موجبة كلية وسالبة كلية. شنو نسوي هنا؟ هنا نحاول أن نعكس السالبة الكلية بالعكس المستوي. العكس المستوي للسالبة الكلية شنو؟ سالبة كلية أيضا. العكس المستوي للسالبة الكلية كما قلنا سالبة كلية. السالبة الكلية عندنا كبرى، لا باء لا جيم ميم، فنعكسها بالعكس المستوي. شو تصير لا جيم ميم؟ تصير لا ميم جيم. زين، ونبقيها أيضا كبرى، فشنو صار عندنا؟ صار عندنا كل باء ميم اللي هو كل مشتر ذو ظل، هذا صغرى، ولا ميم جيم كل ذو ظل ليس بطائر، هذه كبرى. فكل مشتر ذو ظل صغرى، وكل ذو ظل ليس بطائر أو لا شيء من ذي الظل بطائر، هذه كبرى. فالنتيجة شنو صار عندنا؟ شنو صار عندنا؟ الشكل الأول يضرب من الشكل الأول، هو الضرب الثاني من الشكل الأول. الشكل الأول بديهي الإنتاج، فشو تكون النتيجة؟ تكون النتيجة لا شيء من المشتر، وتمام، لا شيء من المشتر بطائر، وهو المطلوب. هذا المطلوب واضح؟ إذا واضح، واضح هذا البرهان؟ إذا واضح هذا البرهان ننتقل إلى الضرب الثاني. شوفون هذه الحلول متشابهة في الواقع. الضرب الثاني أيضا نبرهن عليه بنفس الطريقة، هم طريقة الرد، لكن هناك راح شوية تصير هناك عكسنا الكبرى، هنا نعكس الصغرى، لأنه هنا عندنا الصغرى سالبة كلية بالضرب الثاني، والكبرى موجبة كلية بالضرب الثاني. الضرب الثاني قلنا الصغرى فيه سالبة كلية والكبرى فيه موجبة كلية، النتيجة سالبة كلية. على الضرب الثاني من الشكل الثاني
المفروض اللي عندنا شنو؟ المفروض لا باء ميم صغرى كل ممكن ليس بدائم ولا شيء من الممكن بدائم، الكبرى كل جيم ميم كل حق دائم، المطلوب إثباتها أو المدعى لا باء جيم كل ممكن باش أو لا شيء من الممكن بحال. البرهان، بالبرهان ماذا نفعل هنا؟ أيضا نستخدم طريقة الرد، حاول الرد للشكل الأول، لكن هنا السبيل اللي راح نستخدم السبيل اللي سلكناه بالضرب الأول من الشكل الثاني، لكن رأسا عكسنا الكبرى، ما راح نعكس الصغرى. ليش راح نعكس الصغرى؟ الصغرى اللي هي عندنا هنا سالبة كلية، لأنه هنا لو عكسنا الكبرى، الكبرى عندنا موجبة كلية، كل جيمين، وتمام؟ لو عكسنا الكبرى الموجب الكلية، الموجب الكلية في العكس المستوي إلى ماذا تنعكس؟ تنعكس إلى موجبة جزئية، فإذا انعكست إلى موجبة جزئية شنو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا الكبرى جزئية. شنو تقدم عندنا بالقاعدة الثانية من قواعد هذا الشكل؟ تذكرون تقدم عندنا أن تكون الكبرى كلية، فعندئذ لا يكون في مثل هذه الحالة القياس ملتزم، حتى لو رديناها بالدم المقدم كان حولناها الى صغرى وهذه الى كبرى ايضا لا يكون القياس ملتزم. لماذا؟ لانه في مثل هذه الحاله تكون النتيجه ايضا جزئيه، النتيجه اللي نحصل عليها جزئيه، احنا لابد نريد نحصل على نتيجه كليه لنا. فاذا نرجع الى عكس الصغرى، الصورة سالبة كلية، سالبة كلية تنعكس العكس المستوي إلى سالبة كلية. نقول إذا كانت لا باء جيم لا شيء من الممكن بدائم سابقة، فطبعا يصبح عكسها المستوي إذا صدق الأصل صدق العكس، تصدق لا ميم باء اللي هي لا شيء من الدائم بممكن. هذا نفس يعني نفس العكس لا ميم باء أو لا شيء من الدائم بممكن، هاي نضمها إلى كبرى الأصل ونجعلها كبرى، ونجعل كبرى الأصل، كبرى الأصل كل جيم ميم يعني كل حق دائم، نجعلها صغرى، وهذه لا شيء من الدائم بممكن لا ميم باء نجعلها كبرى. شوف عندنا استعدنا قياس بهذه الكيفية، كل جيم ميم اللي هي كانت كبرى في الأصل بالمفروض، ما هي كل جيم ميم كبرى كل حق دائم لا نجعلها صغرى، ولا ميم باء اللي هي عكس مستوي للصغرى نجعلها شنو؟ نجعلها كبرى لا شيء من الدائم بممكن. وش يصير عندنا؟ صار عندنا الضرب الثاني من الشكل الاول، صار الضرب الثاني من الشكل الاول نتيجه تكون نتيجه بديهيه، النتيجه نحن تحدد المتكرر مين، فالنتيجه تصير لا جيم باء يعني لا شيء من الحق بممكن، لا شيء من الحق بممكن. هذا نفسها لا شيء من الحق بممكن لا جيم باء سالبه كليه، فنعكسها بالعكس المستوي الى سالبة كلية ايضا، تصير لا باء جيم باء يعني لا شيء من الحق ممكن، تصير تصير لا باء جيم لا شيء من الممكن بحال وهو المطلوب. الضرب الثالث، الضرب الثالث من الشكل الثاني يتكون من موجبة جزئية وسالبة كلية، والنتيجة فيه سالبة جزئية. ضرب الثالث يتكون كما قلنا من موجبة جزئية وسالبة كلية، والنتيجة هي سالبة جزئية. هنا أيضا لدينا مفروض ومطلوب إثباته، ينبغي أن نقيم عليه الدليل. أيضا نمارس نفس الطريقة بالبرهان وهي طريقة الرد، يعني الرد إلى الشكل الأول ونحصل على النتيجة. المفروض عين باء ميم صغرى يعني بعض المعدن ذهب، ولا جيم ميم كبرى لا شيء من الفضة بذهب. المدعى سين باء جيم يعني بعض المعدن ليس فضة، بعض المعدن ليس بفضة، هذا المفروض إطلاقه. البرهان، نقول بالبرهان شو يسوي هنا؟ نعكس الكبرى بالعكس المستوي، العكس المستوي زي قاعدة متقدمة، إذا صدق الأصل
صدق العهد، فلا اخذ الكبرى لا جيم ميم لا شيء من الفضه بذهب نعكسه بالعكس المستوى. شو يصير لا جيم ميم؟ يصير لا ميم جيم، لا شيء من الفضه بذهب يصير لا شيء من الذهب بالفضه. هذا نفس تنضمها الى الصغرى اللي كانت عندنا بالاصل عين باء ميم بعض المعدن ذهب. شو يصير عندنا؟ صار عندنا عين باء ميم صغرى بعض المعدن ذهب اللي هي صارت صغرى بالاصل، ولا ميم جيم كبرى لا شيء من الذهب بفضة اللي هي العكس المستوي لكبرى الاصل. فشو تصير النتيجة؟ صار عندنا قياس من الضرب من الشكل الاول، وهو الضرب الرابع من الشكل الاول، الصغرى فيه موجبة جزئية والكبرى فيه سالبة كلية، والنتيجة سالبة جزئية، تكون النتيجة سين باء جيم بعض المعدن ليس بفضة وهو المطلوب. ايضا برهن لاحظته بطريقة الرأي وبنفس الاسلوب اللي سلكناه في الضرب الاول الشكل الثاني. الضرب الرابع عندنا من الشكل الثاني يتكون من سالبة جزئية ومن موجبة كلية، من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى. النتيجة اللي راح نحصل عليها هنا تكون سالبة جزئية. المفروض يقول سين باء ميم صغرى يعني بعض الجسم ليس بمعدن، وكل جيم ميم كبرى كل ذهب معدن. المدعى المطلوب اثباته النتيجة سين باء جيم يعني بعض الجسم ليس بذهب، بعض الجسم ليس بذهب. البرهان، البرهان اللي راح نقيمه هنا ما راح يكون نفس البرهان اللي أقمناه بالضروب الثلاثة المتقدمة. ليش مو نفس البرهان اللي أقمناه بالضروب الثلاثة المتقدمة؟ لأن البرهان في الضرب الأول وفي الضرب الثاني وفي الضرب الثالث كان بطريقة الراد، نحن نقيم برهان بطريقة أخرى وهي طريقة الخلف. لماذا نجري البرهان هنا بطريقة الخلف وإن كان طريقة الخلف شوية أعقد من طريقة الراد؟ هنا نجري البرهان بطريقة الخلف لأنه عندنا الكبرى موجبة كلية، مو تمام؟ الموجبة الكلية إذا عكسناها بالعكس المستوى شنو تكون النتيجة؟ تكون النتيجة موجبة جزئية. فش راح يترتب عندنا القياس؟ راح يترتب من سالبة جزئية صغرى وموجبة جزئية كبرى. وقلنا في القواعد العامة القياس الاقتراني لا بد من أن تكون أحد المقدمتين كلية، ومرت أيضا قاعدة تدور الآن في هذا الشكل لا بد أن تكون الكبرى كلية. فإذا لا يكون هذه الصورة إنما تكون سالبة جزئية مع موجبة جزئية منتجة، وإنما تكون هذا القياس قياس عقيم. نعكس، قد يقول قائل منكم نعكس الصغرى السالبة الجزئية. قلنا فيما سبق أن السالبة الجزئية لا تنعكس بالعكس المستوي، ذكرون هذا بل. فإذا هنا شو نفعل؟ إذا الكبرى ما يمكن أن نعكسها الموجبة الكلية لأنه إذا عكسناها تتحول إلى موجبة جزئية، والصغرى ما يمكن أن نعكسها لأنه إذا عكسناها تتحول إلى ما تنعكس أصلا، ما تتحول أصلا، ما تنعكس لأنها سالبة جزئية والسالبة الجزئية لا عكس لها. هنا شنو نسوي؟ نلجأ إلى طريقة أخرى. الطريقة الأخرى هي طريقة الخلف. طريقة الخلف اللي راح نستخدمها هذه مشابهة للطريقة اللي كنا نستخدمها في البرهان في النقض وفي العكس المستوي وفي عكس النقيض التي كنا نطلع عليها آنذاك في النقيض نفسها، راح تجينا إن شاء الله تعالى فيما بعد ندرسها في قياس الخلف وفي برهان الخلف، يعني نشرحها شلون نصل فيها الى النتيجة. هنا شنو راح ناخذ؟ نقول المطلوب اثباته اذا لم يكن صادق نفس الشغلة اللي كنا اول نجريها، فمن يكون صادق قطعا اللي يكون صادق نقيضة نقيضة المطلوب اثباته. المطلوب اثباته عندنا سين باء جيم، فنقيضة شنو؟ نقيضة هاي سالبة جزئية نقيضها موجبة كلية. نقول لو لم تصدق سين باء جيم المطلوب إثباته بعض الجسم ليس بذهب لا بد أن تصدق القضية التي هي نقيض لهذه القضية. نقيض سين باء جيم، كل باء جيم يعني كل جسم ذهب. هنا ناخذ هذه كل جسم ذهب وشنو نسوي؟ نجعل هذا النقيض كل جسم ذهب كل باء جيم نجعله صغرى لكبرى الأصل. شنو عندنا كبرى الأصل؟ كل جيم مين؟ كل ذهب معدن. فراح شنو؟ راح نألف قياس من الشكل الأول، الضرب الأول من الشكل الأول، موجبة كلية مع موجبة كلية. كل باء جيم يعني كل جسم ذهب اللي هو نقيض المطلوب إثباته، نقيض سين باء جيم اللي حصلناه احنا، وكل جيم ميم اللي هو شنو؟ اللي هي كبرى الأصل، يعني كبرى في الأصل اللي عندنا كل ذهب معدن. النتيجة شنو صار؟ صار عندنا الضرب الأول من الشكل الأول، صار النتيجة كل باء ميم يعني كل جسم معدن. كل جسم معدن إذا كانت صادقة راح شنو يكذب؟ كل باء ميم راح يكذب نقيضها. نقيضها شنو؟ نقيضها سين باء ميم، يعني بعض الجسم ليس بمعدن، بعض الجسم ليس بمعدن. نقيض هذه النتيجة راح يكون كاذب. نشوف صحيح نقيض هذه النتيجة كاذب لو مو صحيح. مو صحيح نقيض هذه النتيجة كاذب. ايش معنى؟ لأنه سين باء ميم مفروض مو تمام، اللي هو صغرى الأصل، صغرى الأصل اللي عندنا بالأصل كان عندنا سين باء ميم بعض الجسم ليس بمعدن، هي الصغرى في المفروض المتقدم، المفروض متيقن الصدق، يعني صدقه مفروض من عنده. فإذا كانت سين باء ميم صادقة بالفرض بعض الجسم ليس بمعدن، فلا بد أن يكون، لا بد أن يكون نقيضها اللي هو كل باء ميم كل جسم معدن كاذبا، لأن هذه صادقة فلا بد أن يكون نقيضها كاذب. إذا كذبت كل باء ميم كل جسم معدن اللي هي نتيجة للقياس، نتيجة القياس إذا كذبت، سبب الكذب شنو؟ سبب الكذب هو أن يكون الأصل كاذب، الأصل اللي هو المقدمات اللي اعتمد عليها اعتمدت عليها هذه النتيجة وحصلنا منها هذه النتيجة. إما أن تكون المقدمتين كاذبة فولدت منها نتيجة كاذبة، أو على أقل تقدير تكون إحدى المقدمتين كاذبة فولدت منها هذه النتيجة الكاذبة. كل باء ميم متيقنة الكذب لأنها نقيض الصغرى في الفارق، نقيض سين باء ميم يعني كل جسم معدن كل باء ميم كاذبة. كذبها إما أن يكون ناشئ من كذب المقدمتين أو كذب مقدمة واحدة من المقدمات اللي حصلنا منها هذه النتيجة. نشوف المقدمتين، عندنا المقدمتين اللي حصلنا منها هذه النتيجة كل باء ميم، الأولى هي كل جيم ميم الكبرى، الكبرى كل جيم ميم كل ذهب معدن، كل جيم ميم كل ذهب معدن صادقة، صادقة بدليل شنو؟ بدليل أنها صادقة لأنها مفروض، لأنها كبرى الأصل، فإذا هذه ما في نقاش بصدقها. نشوف المقدمة الثانية الصغرى كل باء جيم، كل باء جيم إذا لابد أن تكون كاذبة، يقينا لابد أن تكون كاذبة. فإذا كذبت كل باء جيم كل جسم ذهب لابد أن يصدق ماذا؟ لابد أن يصدق نقيضها. شنو نقيضها؟ سين باء جيم بعض الجسم ليس بذهب وهو المطلوب. لاحظتوا صرنا في طريقة البرهان هنا بالطريقة التي كنا نسير فيها في العكس المستوي وفي عكس النقيض وفي النقض على في ذلك المحل الذي كنا نسمي فيها هذه الطريقة بطريقة كذب النقيض. هذا البرهان هو برهان الخلف في الواقع، وهذا الاستدلال هو الاستدلال بطريقة الخلف، هو الاستدلال الذي كنا نجريه هنا في الاستدلال الذي أجريناه هنا. طبعا احنا بالإمكان أن نقيم هذا البرهان وهذا الاستدلال على كل الظروف الثلاثة المتقدمة من الشكل الثاني، وإن كان لاحظتوا أنتم أنه البرهان بطريقة الرد أيسر وأسهل من البرهان بطريقة الخلف، لكنه أحيانا ما يمكن أن نبرهن بطريقة الرد كما هو في الضرب الرابع من الشكل الثاني، هذا الضرب اللي برهننا عليه الآن، ولذلك نكون مضطرين لأن نلجأ إلى طريقة الخلف. الآن نحاول أن نطبق المقدار المتقدم. الشكل الثاني، ما هو الشكل الثاني؟ والشكل الثاني هو الذي يكون الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، فيكون الأصغر في الصغرى موضوعا وفي النتيجة موضوعا أيضا. ولكن الحد الأكبر يختلف وضعه، فإن الحد الأكبر موضوع في الكبرى ومحمول في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل، الشكل الثاني، بعيدا عن مقتضى الطبع وغير واضح وغير بين الإنتاج، ويحتاج إلى الدليل على قياسيته. ولأجل أن الحد الأصغر فيه متحد الوضع في النتيجة موضوع وفي الصغرى موضوع، في الشكل الأول يعني كما كان الحد الأصغر في الشكل الأول، وهناك تغيير التصرف اللي حصل هو بالحد الأكبر، كان هذا الشكل أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال اللي هي الشكل الثالث والشكل الرابع. لماذا؟ لأن الموضوع أقرب إلى الذهن من غيره، ولم يحصل هنا تصرف في الموضوع، وإنما التصرف الذي هو الحد الأصغر كما قلنا، لأنه موضوع في الصغرى موضوع في النتيجة هنا، وإنما التصرف الذي حصل في المحمول في الحد الأكبر، فإنما التصرف الذي سيحصل في الشكل الثالث هو في الموضوع والمحمول على حاله. الحد الأكبر على حاله، وإنما لأنه الشكل الثالث في الحد الأوسط راح يكون موضوع في المقدمتين، ولذلك في الشكل الثالث الحد الأكبر محمول في الكبرى محمول في النتيجة، والحد الأصغر محمول في الصغرى موضوع في النتيجة، بينما الحد الشكل الرابع راح يكون على العكس تماما، يعني على عكس الشكل الأول، يصير تصرف عندنا بالحد الأصغر ويصير تصرف بالحد الأكبر. شروط هذا الشكل، للشكل الثاني شرطان أيضا، يعني في الشكل الأول أم إلى الشكل الأول شرطان، هذا الشكل إلى شرطان، اختلاف المقدمتين. الشرط الأول اختلاف المقدمتين في الكيف، لا بد أن تكون إحداهما سالبة والأخرى موجبة، وكلية الكبرى، هذا شرط الكام، لا بد أن تكون المقدمة الكبرى كلية وليست جزئية. الشرط الأول الاختلاف في الكيف، فإذا كانت إحدى المقدمتين موجبة لا بد أن تكون المقدمة الأخرى سالبة. لماذا؟ لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف، إذا كان المقدمة الصغرى موجبة والمقدمة الكبرى موجبة لا ينتج هذا الشكل، وإذا كان المقدمة الصغرى سالبة والكبرى سالبة لا ينتج هذا الشكل. وقد تقدم هذا أيضا في القواعد العامة للقياس الاقتراني، أنه لا إنتاج من سالبتين، لا بد من إيجاد أحد المقدمتين، لأن الطرفين الأصغر والأكبر، يعني الحد الأصغر والحد الأكبر، قد يكونان متباينين، ومع ذلك مع التباين فيما بينهما يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد، فالإنسان والفرس متباينان فيما بينهما ويحمل عليهما الحيوان، أو يشتركان الإنسان والفرس المتباينان في أن يسلب عنهما شيء واحد وهو الحجر، الإنسان ليس حجر والفرس ليس حجر، ثم قد يكونان متلاقيين، قد يكونان متلاقيين في الإنسان والناطق، ويشتركان أيضا في أن يحمل عليهما شيء واحد، يحمل عليهما الحيوان، الإنسان حيوان والناطق حيوان، أو قد يكونان متلاقيين في الإنسان والناطق ويسلب عنهما شيء واحد، الإنسان ليس حجر الناطق ليس حجر، فلا يمكن أن نحصل على الإيجاب ولا يمكن أن نحصل على السلب. مثال ذلك الإنسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، فنقول كل إنسان حيوان ركب قياس صغرى وكل فرس حيوان كبرى، فلا يمكن أن نحصل على نتيجة هنا وهي كل إنسان فرس النتيجة ثابتة. ولو أردنا أن نبدل بالفرس الناطق وقلنا كل ناطق حيوان، كل إنسان حيوان صغرى وكل ناطق حيوان كبرى، فلا نحصل على السلب، لا يمكن أن نحصل على لا شيء من الإنسان بناطق، فلا نستطيع أن نستكشف ونحصل على نتيجة فيها إثبات ولا نحصل على نتيجة فيها لا ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب هنا. وكذلك في قولنا لا شيء من الإنسان بحجر صغرى ولا شيء من الفرس ولا شيء من الفرس بحجر كبرى، لا نحصل على نتيجة هنا أيضا، لا يمكن أن تكون النتيجة لا شيئا. كل إنسان فرس صادقة، وكذلك لو أبدلنا الفرس بالناطق وقلنا لا شيء من الإنسان بحجر صغرى ولا شيء من الناطق بحجر كبرى، فلا نحصل على نتيجة. النتيجة سالبة نثبت فيها التباين بين الحد الأصغر والحد الأكبر، فلا يمكن أن تكون النتيجة لا شيء من الإنسان بناطق، أيضا هذه النتيجة سالبة. والحق في النتيجة فيهما كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، والحق في النتيجة فيهما ولا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر. النتيجة بالإثنين أسفل، نتيجة في الأولى كل إنسان حيوان كل فرس حيوان، السلب لا شيء من الإنسان بفرس، والنتيجة في الثانية لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر أيضا السلب، وهي لا شيء من الإنسان بفرس. ولكننا لو وضعنا الناطق ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما أو سلب الحجر عنهما، فتبدل في المثالين بالفرس الناطق. يعني في القضية الأولى بدلا من أن نقول كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، نقول كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان. وفي القضية الثانية لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، نقول لا شيء من الناطق بحجر، فيكون الحق في النتيجة فيهما الإيجاب. يعني في القضية الأولى تكون النتيجة الإيجاب كل إنسان ناطق، وفي الثانية يعني في الصورة الثانية في الضرب الثاني تكون النتيجة الإيجاب كل إنسان ناطق أيضا. فإذن هنا لا يمكن أن نحصل على الإيجاب دائما ولا يمكن أن نحصل على السلب دائما، ولذلك قال لا ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب. أما إذا اختلف الحكمان في الصورة والكبرى على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى، فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر، وتكون النسبة بين الأصغر وبين الأكبر هي نسبة السلب والتباين، فلذا تكون النتيجة حينئذ في الشكل الثاني سالبة دائما تتبع أخص المقدمتين. الشرط الثاني كلية الكبرى، لأنه لو كانت الكبرى جزئية مع الاختلاف في الكيف توفر الشرط الأول، لم يعلم حال الأصغر والأكبر متلاقيان أم متنافيان. لماذا؟ لأن الكبرى الجزئية مع الصورة الكلية إذا اختلفتا في الكيف لا تدلان إلا على المنافاة بين الحد الأصغر وبين الحد الأكبر المذكور في المقدمة الكبرى، ولا تدلان على المنافاة بين الحد الأصغر والبعض الآخر من الحد الأكبر الذي لم يذكر، لأن الحكم هنا على الأكبر وقع على بعض الأكبر كما قلنا، فلا نعلم بالبعض الآخر، كما لا تدلان على الملاقات، فيحصل حينئذ الاختلاف. مثال ذلك كل مستر ذو ظل صغرى وبعض الحيوان ليس بذي ظل كبرى، فإنه لا ينتج السلب، وتكون النتيجة بعض المستر ليس بحيوان. ولو أبدلنا بالأكبر في قولنا بعض الحيوان ليس بذي ظل، لو أبدلنا بالحيوان اللي هو الحد الأكبر كلمة الطائر وقلنا بعض الطائر ليس بذي ظل، سرعدنا الصغرى كل مستر ذو ظل والكبرى بعض الطائر ليس بذي ظل، فلا ينتج الإيجاب، فلا يمكن أن تكون النتيجة بعض المشتر طائر. وبذلك هنا في حالة كون الكبرى جزئية لا ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب، ولذا لا بد من أن تكون الكبرى كلية. على هذا الأساس بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل، في الشكل الثاني تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل أربعة ضروب فقط، لأن الشرط الأول الاختلاف في الكيف تسقط به ثمانية، حاصل ضرب السالبتين سالب الجزئية والسالبة الكلية من الصغرى في السالبتين من الكبرى، فهذه أربعة اثنين في اثنين أربعة، وحاصل ضرب الموجبتين في الموجبتين موجبة كلية وموجبة جزئية أيضا أربعة، فهذه أربعة أخرى فسقطت ثمانية. والشرط الثاني اللي هو كلية الكبرى تسقط به أربعة، وهي السالبتان في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى والموجبتان في الصغرى مع السالبة الجزئية في الكبرى، النتيجة اللي سقطها عندنا 12 ضرب، يعني لا يمكن أن نحصل منهم على نتيجة، النتيجة ليهم عطونا فالباقي أربعة ضروب منتجة فقط، كلها هذه الضروب الأربعة يبرهن عليها بتوسط الشكل الأول، لا بد من أن نرد ذلك إلى الشكل الأول ونبرهن على هذه الضروب الأربعة كما سترى، لأننا قلنا أن الشكل الأول هو بديهي الإنتاج، وحينما نرد هذه الضروب إلى الشكل الأول لا نحتاج عندئذ إلى برهان جديد. أعتقد ما في حاجة نطبق هذه الضروب، والحمد لله رب العالمين، وصل لهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن سائم على أدائهم إلى قيام يوم الدين.